الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال: حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال: حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: قلت لعثمان رضي الله عنه: هذه الآية التي في البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد: أو نحو هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الحديث من أفراده تقدم قبل ثلاثة أبواب، حيث ذكره في آية العدة الأولى أي في الرسم، في قوله عز وجل: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهنا جعله تحت هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثني عبد الله بن أبي الأسود وهو البصري قال: حدثنا حميد بن الأسود وهو جده، ويزيد بن زريع قال: حدثنا حبيب بن الشهيد وهو الأزدي ولاء عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله قال: قال ابن الزبير وهو عبد الله. وذكره، تقدم الكلام عليه. قال في آخره: قال حميد وهو ابن الأسود أو نحو هذا، يعني نحو هذا المتن بتردد، لكن قد ساقه يزيد بن زريع بدونه على ما تقدم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فصرهن قطعهن. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي.
ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث وهو متفق عليه، تقدم في أحاديث الأنبياء، وترجم له بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذ قال، والعطف على قوله عز وجل قبلها بآية أو بآيتين: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى. وسؤال الخليل عليه السلام سؤال عن الكيفية وطلب للمشاهدة فحسب، وأراد عليه السلام أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، فإن الخبر ليس كالمعاينة، هذا الذي يدل عليه السؤال بكيف، فهو سؤال عن موجود متقرر ويقين سابق. ولم يقل عليه السلام: هل تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقيل: ليطمئن قلبي بمنزلة الخلة، يعني حتى يطمئن أنه وصل إلى هذه المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها. قال في الحديث رحمه الله: حدثنا حميد. قبل الحديث فسر رحمه الله هذه اللفظة التي جاءت في هذه الآية، وهي من غريب القرآن، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. وأشار الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث إلى الاختلاف عند القراء في ضبط هذه اللفظة عن ابن عباس وغيره، فضبطت بكسر أوله وهي قراءة حمزة فصرهن إليك، والجمهور على الضم فصرهن إليك. قال: وقيل بتشديد الراء مع ضم أوله وكسره فصرهن، فصرهن بالضم والكسر. قال: وهي شاذة. والتفسير الذي ذكره هنا بقطعهن قال فيه قاضي عياض رحمه الله: غريب، والمعروف أن معناها أملهن، يقال صاره يصيره ويصوره إذا أماله. وهذه اللفظة موجودة حتى عند العوام عندنا: صير الباب أو أمل الباب أو رد الباب. وبعضهم قال: قال ابن التين: صرهن بضم الصاد معناها ضمهن، وبكسرها قطعهن. والله أعلم. ويمكن أن يكون الأمران يعني ضمها إليك ثم قطعها، لأنه لا يمكن أن يجعل على كل جبل منهن جزءا إلا بعد التقطيع. والله أعلم. وأما الحديث فقال فيه رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح وهو أبو جعفر المصري، قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله المصري أيضا، يحدث عن يونس وابن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد وهو ابن مسيب. ففي السياق هنا 3 من التابعين، 2 منهما يحدثان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. هذا ليس فيه إثبات لشك إبراهيم، وإنما فيه نفي له، ليس فيه إثبات للشك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند إبراهيم، وإنما فيه نفي عنه جميعا. يعني نحن أحق بالشك الذي تظنون أو بالشك الذي لو كان، لكنه لم يكن. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع هذا التوهم، واضح؟ يعني ما أراد عليه الصلاة والسلام أن يثبت الشك لإبراهيم ويثبته له ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم، هو غير موجود. لكن المعنى: نحن أحق به لو كان، لكنه لم يكن، لا من إبراهيم ولا من نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهم مؤمنون موقنون أن الله عز وجل يحيي الموتى، ولم يكن السؤال عنه، يعني عن الإحياء، وإنما عن كيفيته. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى قوله: لعلكم تتفكرون. قال: حدثنا إبراهيم قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: سمعت أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمل. قال عمر رضي الله عنه لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، فصرهن قطعهن.
نعم، هكذا أثبتت هذه اللفظة بعد هذا الحديث، والصواب على ما تقدم أنها تابعة للباب الذي قبله، يعني قوله فصرهن. وأما هذا الحديث الذي جرى بين عمر الفاروق رضي الله عنه وبين بعض الصحابة في تفسير هذه الآية، فهو يدل على عنايتهم بالقرآن. وهذا الهدي تكرر من عمر في حديث من أشهرها أيضا مدارسته للصحابة في قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، وكان السبق في فهمها أيضا لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يشعر بأنهم كانوا يعيشون مع القرآن. وفيه أيضا ما يدعون إلى الاستنان بهم في مجالسهم، وأن نربط المجالس بالقرآن، وأن يكون السؤال عنها، عن آيات القرآن، عن تفسيرها وتأويلها والمقصود بها. هذا من أنفع ما يكون، وهذا مجرف المجالس التي يكثر فيها اللغو، أن يفتح الله عز وجل على أحد الجالسين فيسأل عن آية. وإنذار الناس بالوحي أولى من إشغالهم حتى ببعض المصالح العامة. فالبركة كلها في كتاب الله عز وجل. الاستفهام في أول الآية بالهمز هو على سبيل الإنكار، يعني هل يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأرض، يعني على أكمل الأوصاف تكون ثم يصيبها إعصار. هذا الذي أراده عمر رضي الله عنه بالإغراق، قال حتى أغرق عمله بكثرة المعاصي. وقيل أغرقها بالرياء، يعني عنده أعمال أمثال الجبال لكنها تكون هباء منثورا لأنه لم يكن مخلصا فيها، فهي مثل لنفقة المرائي، ذكر هذا بعض أهل التفسير، يبطلها الله عز وجل يوم القيامة، يعني يكون الإغراق هذا يوم القيامة. والمعاصي والشرك كلها قد تذهب ببركة الطاعة. قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، قال عز وجل حتى عن الأنبياء جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك المعاصي قد تذهب ببركة الطاعة، خاصة إذا تعلقت بحقوق الخلق. ويدل على هذا حديث المفلس، قال أتدرون من المفلس؟ يأتي بحسنات لكن يأتي وقد أخذ مال هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار والعياذ بالله. فالحسنات تذهب السيئات، والسيئات ربما يوم القيامة أغرقت الحسنات، خاصة مع عدم التوبة ومع كثرتها، وأن تكون كما قلنا في حقوق المخلوقين. قال في الحديث رحمه الله حدثنا إبراهيم وهو الفراء ابن موسى قال أخبرنا هشام وهو الصنعاني عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال وسمعت أخاه أبا بكر. هذا كلام ابن عباس ولا كلام من؟ كلام ابن جريج. فابن جريج سمع الحديث هذا من عبد الله بن أبي مليكة ومن أخيه أبي بكر بن أبي مليكة، يحدث عن عبيد بن عمير وهو الليثي المكي، ويمكن أن يكون هذا الطريق الثانية أنزل من الأولى. الأولى ابن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس، والثانية ابن أبي مليكة أبو بكر يحدث عن عبيد بن عمير الليثي قال قال عمر، ثاني أنزل. لكن في الثاني لم يذكر ابن عباس رضي الله عنه، عبيد قال قال عمر، فيحتمل أنه كان شاهدا، ويكون قوله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الغالب قال قال عمر وهو الفاروق رضي الله عنه قال هذا القول مدارسة للعلم ومناهى استنهاضا لهمم أهله فيما ترون أو ترون، يعني تظنون هذه الآية نزلت، يعني السؤال كأنه عن سبب النزول وهو عن المعنى. قالوا الله أعلم، فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، يعني غضب رضي الله عنه مع أنهم وكلوا العلم إلى الله. لماذا؟ هم صدقوا الله أعلم. هو يغلب على ظنه رضي الله عنه أن معهم للعلم ظناً أو يقيناً في معنى الآية، وهذا الذي بان من كلام ابن عباس. فكأنه يعني قال لماذا لا تتكلمون عن شيء تعلمونه أو يعلمه بعضكم، أو لماذا لم يردوا العلم إلى أهله قد أمرهم الله عز وجل به فاسألوا أهل الذكر وهو موجود. فهم صدقوا في قولهم الله أعلم، لكن هذا قد يكون جواب العاجز، قل الله أعلم ثم يكتفي بهذا، والله أمره أن يتعلم، ما يكتفي بهذا العلم، خاصة إذا ترتب عليه شيء من العمل، والعمل الذي يترتب على فقه هذه الآية عظيم، عمل من أعمال القلوب وهو الإخلاص لله عز وجل. فقال ابن عباس رضي الله عنه في نفسي منها شيء، يعني في تأويلها عندي شيء، لا أنه يشك فيها، في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. وهذا أيضا فيه شيء من أدب ابن عباس رضي الله عنه في مجلس عمر، قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، يعني كأن عمر رضي الله عنه استشرف قدرة ابن عباس مبكرا على أن يتكلم في العلم. وهذا هو الواجب، من كان عنده علم ما يتعلل ويحقر نفسه، يعني يجاهد في الله عز وجل يبلغ، يعني كما أمر الله نبيه ستأتي معنى الآية بلغ ما أنزل إليك، يبلغ ما فقهه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن يتكلم بعلم، إذا قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، المهم أنه يبلغ بآية، ما يبلغ بغير علم. أدعو إلى الله على بصير. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل، يعني لعمل غير معين، لعمل غير معين. لكن سؤال عمر في قوله أي عمل، يعني ما هي صفة هذا العمل الذي ضرب له المثل في هذه الآية؟ ثم بينه عمر، قال لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، يعني أعماله الصالحة أغرقها بالمعاصي. لكن لا يلزم من المعاصي أن توجب له الخلود في النار، فليس للمعتزلي ولا للخارجي أن ينتزع من هذا الحديث حبوط العمل بالمعاصي والخلود في النار، فإن هذا لا يكون إلا بالكفر أو الشرك الأكبر. وفي تعبير عمر بالإغراق ما يدل على هذا، فإن الإغراق لا يلزم منه الحبوط. وقيل في ما تقدم في الآية أنها مثل للعمل الذي لم يرد به وجه الله عز وجل، يحبطه الله عز وجل يوم القيامة. وعلى هذا فتكون المعاصي التي أراد إليها أشار إليها عمر رضي الله عنه هي الرياء. نسأل الله السلام. في الحديث من أفراد المصنف رحمه الله قال الحافظ: فيه قوة فهم ابن عباس، وفيه قرب منزلته من عمر، وتقديمه له من صغره، وتحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم. ويمكن أن يكون هذا ما تفجر ابن عباس رضي الله عنه من علم أن يكون لعمر رضي الله عنه شيء من حسناته، هو الذي دله على هذا وشجعه عليه واستنطقه في مجالس الكبار حتى أنس من نفسه العلم وبثه في العالم رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا الكتاب يعني كتاب التفسير شاهد لابن عباس، فهو ترجمة القرآن، لا يكاد يوجد آية إلا ابن عباس حاضر في الكلام عليها مما علمه عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن من كلام العرب وأشعارهم، فقد فتح الله عليه فتحا عظيما رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: باب لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الزكاة وترجم له هناك أيضا بنفس الآية، وزاد في الترجمة: وكم الغنى. وهذا من المواضع التي يفزع فيها إلى فقه البخاري رحمه الله في هذه المسألة، يعني ما هو الغنى الذي لا تحل معه المسألة، وما هو الغنى الذي لا يجوز معه أخذ الزكاة، وما هو الغنى الذي يوجب دفع الزكاة. فالغنى نوعان كما قال الإمام أحمد: غنى يمنع أخذ الزكاة، وغنى يوجب دفعه على هذا الغني. والآية جاءت في سياق قوله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون تحتمل معنيين، لا يسألون الناس إلحافا تحتمل معنيين: لا يسألون البتة، هذا المعنى الأول، يعني عفة تامة. والمعنى الثاني أنهم لا يصلون في المسألة إلى الإلحاف والإلحاح إن سأل، لا يسألون إلى حد الإلحاف. ومن كان على المعنى الأول فهم أكمل إيمانا وأعظم توكلا على الله عز وجل. وهذا يعني حال الأولياء والسادة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة ألا يسأل الناس شيء، ما يسأل، لا يسأل البت، يستغني بالله عز وجل. هذه من أعلى مقامات تحقيق التوحيد، أن يستغني عن الناس، لأنه يوقن تماما أنهم كلهم فقراء إلى الله عز وجل، فكيف يفزع إليهم؟
يعني حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنهم لا يسألون الناس حتى الدعاء، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا من أكمل المقامات، وهذه خصيصة لأهل السنة والاتباع والأثر. ولذا جاء في حديث المغيرة وعن كثرة السؤال، كلما كثر سؤال الناس مالت القلوب إليهم وأصابها شيء من الغفلة عن الخالق الرازق المعطي. قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، ما يستعين إلا به سبحانه وتعالى. دعاء الغير للغير بظهر الغيب هذا مستحب، هذه مسألة غير مسألة أنك تسأل الغير الدعاء أو تسأله فضلا عن سؤاله الماء. ولذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المسألة، وأخبر أنه لا يتزال بصاحبها حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فسر هذا اللفظ الغريب رحمه الله بقوله: يقال ألحف علي وألح، يعني بمعنى وأحفاني بالمسألة، يعني بالغ فيها. وقال الحافظ رحمه الله: واشتقاق ألحف من اللحاف، لأنه يشتمل على وجوه الطلف المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية. وأشار كعادته رحمه الله إلى ما يشبه هذه اللفظة في قوله في سورة محمد: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم، يعني فيجهدكم أو يلح عليكم، إن يسألكموها فيحفكم، يعني لو سألكموها أحفاكم وأجهدكم. وألح عليكم فيحفكم ويخرج أضغانكم، يعني يخرج ما في بعض القلوب من الأضغان. وفي قراءة: وتخرج أضغانكم، بسبب هذا السؤال. وفي قوله: إن يسألكموها، يعني سؤال الله عز وجل للمال لإثابة العبد لا لحاجة منه سبحانه وتعالى، فهو الغني عن عباده. قال رحمه الله في حديث أبي هريرة: حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد المصري قال حدثنا محمد بن جعفر وهو المدني قال حدثنا الشريك ابن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال في الحديث: تابعيان يتحدثان عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المعنى. قال: يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين، يعني ليس المسكين المسكن التامة الذي ترده التمرة والتمرتان، لأنه يسأل وترده هذه التمرة ويرجع، فيدرك حاجته بسؤاله، يدرك حاجته بعرض وجهه على الناس، هذا ليس مسكينا، لأنه سيصل إلى مقصوده ويستغني بالسؤال. ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على تفقد المساكين مسكنة تامة. قال: إنما المسكين، يعني الذي تحرصون على إعطائه وتتفقدونه، الذي يتعفف فيتوجه التفطن له، كما قال عجل: يحسبهم الجاهل أغنياء. ووصف من يحسبهم على هذه الحال بالجاهل، يعني جاهل بحالهم أو جاهل بما يستحب أو يجب لهم، قد يجب لهم الإعطاء خاصة إذا وصلوا إلى حال الإملاق. قال: اقرأوا إن شئتم، هذا فزع إلى القرآن واستدلال به وهذا الذي يقول اقرأوا إن شئتم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبين عن الله، قال اقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى. هذا من قول شيخ المصنف رحمه الله وهو سعيد بن أبي مريم، اقرأوا إن شئتم لا يسأل الناس إلحافا. فالذي لا يسأل يقدم على الذي يسأل إذا علمت حاجته ومسكنته، وهذا يحتاج إلى شيء من التفطن والسؤال عن الأحوال، وهذا كثير في الناس. وفيه ثناء على هؤلاء الذين لا يسألون الناس مع وجود الحاجة، وأما الذي يسأل مع عدمها فهو مذموم ومهدد بالوعيد الذي أشرنا إليه سابقا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. وأحل الله البيع وحرم الربا، المس، الجنون. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر.
الباب الذي يتقدم فيه ربط العلم بالقرآن مثل ما تقدم في كلام عمر رضي الله عنه، هذا من أنفع ما يكون في وعظ الناس وفي تعليمهم، أن يكون الانطلاق من القرآن، لأن للقرآن سلطان على الناس، مجرد أن يسمعوا الآية يخضعون لها. هذا أولى من كثرة الكلام ومن التشتت في القصص وفي الوعظ بالأناشيد والشعر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع في تقرير ما يقول إلى القرآن فغيره أولى. فأنفع ما يكون في وعظ الناس في تذكيرهم في الكلمات في الخطب في الدروس أن يرتبط بكتاب الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثم يعرج على ما جاء من تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة. هذه المراتب التي تنفع. قل إنما أنذركم بالوحي وقل جاء الحق، هذا هو الحق الأبلج، ولا ينازع الناس فيه. لكن الكلام الذي ذاته يساق على عواهنه دون أن يستند إلى أدلة، الناس يبقون في شك منه، وهذا ملاحظ في المخاطبين. بمجرد أن تذكر لهم دليل المسألة من كتاب الله عز وجل أو من السنة خضعوا واستسلموا وانقادوا للعمل. فأوصي نفسي وإخواني بالعناية بهذا، أن نعتني بالقرآن في وعظنا وفي تذكيرنا وفي خطبنا وفي دروسنا، يبارك لنا في هذا العلم. هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله من حديث عائشة متفق عليه، تقدم في الصلاة عند قوله: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. وتجارة الخمر محرمة في المسجد وفي غيرها، لكن أراد رحمه الله هناك أن يبين أن بيان هذا كان حتى في المسجد، تحريم الخمر يعني بيان تحريم الخمر في المسجد، يبين الناس ولو كانوا من المصلين، لكن يبين لهم أن هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. وتقدم الربط بين الخمر وبين هذه الآية: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: المس، الجنون. المس في قوله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإنه كما جاء في بعض التفاسير عن ابن عباس يقوم كالمجنون، آكل الربا يقوم كالمجنون، وقيل يقوم يتخبط بسبب ما في بطنه من الربا، فإن الربا يجمع ويحشى في بطنه فيتخبط، فيشبه المتخبط من المس، فلا يكون مجنونا، يكون واعيا وعاقلا لما هو فيه من النكال والعذاب والعياذ بالله. وهذا له نظائر في أكل الربا، كما قال إن الذين يأكلون أموال في أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، هم يجمعون أموال اليتامى في بطونهم ثم يأتون بها تشتعل في بطونهم أمام الناس وتضخم البطون، يعني تكون الأجساد على غير هيئتها في الدنيا، فتسع هذه الأموال، تسع العمائر والسيارات والنقود والعياذ بالله. كذلك الأموال الربوية ويكون فيها إظهار لعمل هذا المرابي، يعني يفضح بالربا يوم القيامة كالذي يفضح يوم القيامة بالغلول، يأتي وعلى رقبته بقرة أو بعير أو شاه تيعر، وهذا من أوصاف يوم القيامة أنها الفاضحة. من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضي، هذا يأتي بالأراضي مطوقة في عنقه وقد ضخم العنق، وهذا يأتي بأموال اليتامى، وهذا يأتي بالربا، وهذا زيادة في النكال، يعني يشهر به يوم القيامة وبما كان يعمل في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه هذا الخبر عن الله المفزع، يعني الذين يأكلون الربا، طبعا عبر بالأكل تشنيعا لأهله، وإلا قد يركب المال الربوي وقد يسكن في المال الربوي وقد يستمتع بالمال الربوي ويلعب به، لكنه عبر بالأكل زيادة في إظهار بشاعة هؤلاء، وإلا فلا يلزم من الاستحواذ على مال اليتيم أو على الربا أن يكون ماكولا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى لا يلزم أن يكون طعاما يؤكل، وإنما عبر به لأجل المعنى الذي أشرنا إليه. ففي قوله الذين يأكلون الربا أي ربا، يعني ولو كان قليلا، فلا نظن أن الخطاب فقط للمجاهرين أو المستمرين لأكل الربا، يعني حتى من تسامح في بعض المعاملات وفيها شيء من فيها باب من أبواب الربا، الربا 74 بابا، لذلك يعني يتوجه علينا أن نكون في غاية الحذر من المعاملات المعاصرة والهرب بقدر المستطاع من مواطن الربا والبنوك التي تعامل به. يحذر الإنسان أن يقع في كسبه شيء من هذا الوباء، فإنه قد جاء في الأثر درهم ربا أشد في الإسلام من 36 زنية، الدرهم الواحد، فكيف بدراهم وسيارات تؤخذ بمعاملات فيها شبه من الربا؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والناس اليوم يأكلون الربا بالتحسينيات، كثير من المعاملات تحسينية، ويريد أن يركب سيارة ليست لمثله، ويسكن عمارة ليست لأمثاله، فلا يأخذها إلا عن طريق هذه المعاملات وما يسمى بالقروض والله لو يعيش الإنسان في شدة أولى من أن يتوسع في الدنيا بشيء يسير من الربا. هذا يعني وعيد وخيم مع المحاربة التي ستأتي، لعلها تأتي في قوله فأذنوا بحرب من الله. قال في الحديث حدثنا عمر بن حفص وهو الكوفي يحدث عن أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش وهو سليمان قال حدثنا مسلم وهو ابن صبيح الكوفي أبو الضحى عن مسروق وهو من الأجدع الكوفي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، هذا الوعظ الذي قلنا بالقرآن والبلاغ والبيان، بلغ ما أنزل إليك، إن أنزلنا إليك كتاب لتبين الناس ما نزل إليهم ثم حرم التجارة في الخمر، حرمه تأكيدا، وإلا فتحريمه سابق على نزول آيات الربا، أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد، ما أراد تحريم الخمر خاصة، تحريم الخمر متقدم، لكن أراد أن يقرر قاعدة أن ما حرم استعماله حرم ثمنه وبيعه، ما حرم استعماله، ما حرم استعماله لذاته يحرم بيعه، ما حرم استعماله لذاته يحرم بيعه، أما ما حرم استعماله لمعنى خارج عن ذاته فيجوز بيعه، كالحرير يجوز للرجل أن يبيع الذهب والحرير وإن كان استعماله محرما عليه، فما حرم استعماله لذاته يحرم بيعه ويحرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا لذاته حرم ثمنه، نهى عن ثمن الكلب، إن الله ورسوله ينهيانكم عن الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه أشياء محرمة لذاتها فيحرم ثمنه، لا تبيع الخمر. وفي مسلم في حديث الراوية إن الله إذا إن الله الذي حرم شربها حرم بيعه، أما ما حرم لوصف كما قلنا كالحلي والحرير، ولذا قال علي لما أهدى حلة عطارد لعمر رضي الله عنه فهم منها عمر الاستعمال ثم أهداها لأخيه المشرك، قال ثم حرم التجارة في الخمر، يعني يمكن يكون فقه المسألة أن العموم الذي في الآية وأحل الله البيع، هذا ذكرناه في درس الزاد، أن الخطاب هنا في لفظ عام، أحل الله البيع هذا عام وليس بمجمل على الصحيح، وأحل الله البيع هذا أصل، فيندرج فيه بيع المحرم، بيع الخمر داخل في العموم في البيع، لكن كما قلنا هذا العموم مخصوص ببيع المحرم أو البيع الذي لعلة في الصيغة أو في المعقود عليه أو في أحد العاقدين، فالألف واللام في قوله البيع للجنس لا للعهد، يعني قوله عجل وأحل الله البيع وحرم الربا، الألف واللام للجنس لأنه ما تقدم لها للبيع ذكر، هذا كقوله عز وجل فاقتلوا المشركين، هذا ما يعم كل مشرك، هناك من المشركين من لا يجوز قتله كالزمنة والرهبان والنساء وأتباع المشركين من الأطفال، وهذا كقول يعني العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والعموم الذي في البيع هنا مخصوص بإجماع، بيع الملامسة، بيع الملابذة، بيع الغرر، بيع المحرم لذاته كالخمر، بيع الميتة، بيع حبل الحبلة، هذه كلها مخصصة لهذا العموم الذي في الآية، فيحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين هذا في تحريم التجارة في الخمر. الألف في قوله وحرم الربا، حرم الربا ليس كل ربا محرم، كل زيادة قد تكون مباحة فتسمى ربا من جهة اللغة، لكن الربا الذي حرمه الله عز وجل هو الربا المعهود الذي كانت تفعله الجاهلية، ربا الجاهلية، وهو الربا الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكذلك الربا الذي نصه عليه الصلاة والسلام على تحريمه ولم يكن معروف الحكم وهو ربا الفضل، ربا النسية هو ربا الجاهلية، ولذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الربا في إنما الربا في النسية، يعني الربا الذي يطمع فيه الناس. ربا الفضل يعني قد تكون شبهة التحريم فيه غير ظاهرة، صاع بصاعين قد تميل النفس لهذا لأن هذا أجود من هذا كما فعل بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن الربا الوخيم ربا النسية، ربا الجاهلية، الربا التي ينتج عن القروض أو عن البيوعات، سواء كان ناتجا عن قرض أو عن كان الدين قرضا أو كان ثمن مبيع، فطلب الزيادة مع زيادة الأجل هذا هو الربا المحرم. وتحريم الربا الفضل ثابت بالسنة بإجماع متأخر بعد خلاف سابق عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. والتحريم التي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في تحذيره عليه الصلاة والسلام يقتضي أن هذه الصفقة إذا كانت في بيع الخمر أو في المخدرات أو في المحرمات لذاتها أنها صفقات باطلة لا يصح العقد منها ولا تنتقل الملكية ولا يترتب عليه شيء من أحكام البيع. ولذا جاء في حديث بلال الذي أشرنا إليه أنه قال أوه عين الربا فردوه، أمر برده وإبطال الصفقة. وهذا فيه رواية في مسلم. وفي المسألة يعني نزاع بين الجمهور وبين الحنفية، فإنهم يعتبرون ما حرم لوصفه يبطل الموصوف دون الأصل، يقول ما نبطل العقد الربوي لكن نبطل الربا فقط، نمضي الصفقة ونبطل الزيادة. الجمهور لا، قالوا تبطل الصفقة كلها وكأنها ما كانت ولا يترتب عليها الأحكام التي أشرنا إليها، والله أعلم. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا وحملة علمنا ومن طمع في دعائنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.